بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما تذكرنا في شرح الألفية ماذا؟ ما هي المسألة التي أخذناها يوم أمس؟ أخذنا بعض ما تميزت به المدينة، بعض فضائلها، وقد صنفت في ذلك مصنفات كثيرة. أشرنا إلى بعض المزايا، من ذلك أنها دار الهجرة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السكنى فيها، قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهي الأرض التي اختارها الله عز وجل معقلا وأول عاصمة للدولة الإسلامية، المدينة النبوية، ومنها انطلقت الغزاة في سبيل الله. من مميزاتها أيضا أنه عاش ومات فيها خير الخلق صلى الله عليه وسلم، حيث استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة طوال العهد المدني، وتوفي فيها وضمه ثراها، فشرفت به عليه الصلاة والسلام، كما أنها المعقل الحصين الذي يرجع إليه الإيمان ويتحصن فيه عند كثرة الفتن في أواخر الأيام. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته: من استطاع أن يموت فيها فليفعل. وذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. الحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، رواه الترمذي وابن ماجه، وهو في المسند صحيح ابن حبان، وفي صحيح الجامع، وفي الصحيحة، وفي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. وأيضا مكة والمدينة لا يدخلها الدجال في آخر الأزمان، يطوف الأرض كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أرض إلا وسيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، فإنه ما من نقب من أنقابها باب منفذ ينفذ إليها إلا وعليه ملك بيده سيفا مصلتا مشهورا في وجه الدجال، فلا يستطيع الدجال أن يدخل مكة والمدينة. طيب، ماذا يصنع بالخبث الذي فيها؟ جاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترجف المدينة ثلاث رجفات، فلا يبقى فيها من هو من أتباع الدجال إلا خرج منها، يذهب إلى الدجال، لكن الدجال لا يسلط عليها ولا يدخل إليها. وقال: إنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد. ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فكان ما تمناه وما دعا به استجاب الله دعوته، فمات شهيدا، وقتله غلام للمغيرة يقال له أبو لؤلؤة المجوسي، ودفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وأبي بكر في الحجرة النبوية. الحجرة التي فيها القبر هو بيت عائشة، هو بيت عائشة، وهذا من خصائص الأنبياء أنها تدفن حيث ماتت، المكان الذي مات فيه يدفن فيه، هو قبره، هو قبر. فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى من بيته، دفن فيه. إذن هذه من أجل خصائص المدينة، أنها البلدة التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم أن بلدته التي ولد فيها مكة، وقد هاجر منها إلى المدينة، وبعد أن فتح مكة لم يرجع إلى بلده التي ولد فيها، بل بقي في المدينة النبوية، مع أن أكثر حياته أين؟ في مكة، ما قبل النبوة، قبل البعثة 13 سنة بعد البعثة، يعني تخيل كم، 53 عاما في مكة، 53 عام في مكة بقي النبي عليه الصلاة والسلام منذ ولادته إلى نهاية 13 سنة بعد البعثة، و10 سنوات فقط في المدينة، جعلت من هذه ال10 سنوات أن يفضل البقاء في المدينة حتى بعد فتح مكة. فتحها في العام 8 دخل إليها دخول المسافر ورجع، حج حجة الوداع ورجع إلى المدينة، ما رجع إلى بلده مع أنه صار دار إسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أنا صارت دار إسلام، لكن لم يرجع إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من خصائصها أنها مأرز الدين، معنى مأرز الدين أي مرجعه ومرده، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. حديث متفق عليه. قوله يأرز ينضم أهله ويجتمعون، جحرها أي مسكنها الذي تأمن فيه وتستقر، تأرز الحية إلى مسكنها لتستقر وتأمن. هكذا الإيمان يأرز إلى المدينة يستقر فيه. من مميزات المدينة أن فيها الروضة الشريفة ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم الوارد فضلهما في السنة. فعن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الحديث متفق عليه. قوله بيتي أي مسكني، وهو مكان قبره الآن، أما لفظ ما بين قبري ومنبري هذا لم يثبت، لكن بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وبيته هو الذي فيه قبره الآن. روضة، قوله روضة أي بقعة مقدسة من الأرض توصل من لازم الطاعة فيها إلى الجنة، لأنهم اختلفوا قال روضة من رياض الجنة، منهم من قال حقيقة أنها قطعة من الجنة، أن ذلك المكان هذا قول العلماء ما هو خرافة، لأن اختلف شراح الحديث في معنى قوله روضة من رياض الجنة، منهم من قال على حقيقة، هذا على الحقيقة، هذا كلام الرسول نحمله على الحقيقة، ذاك المكان من الجنة. ومنهم وهو الأقرب للصواب أن معنى ذلك أن من تعبد لله سبحانه وتعالى في ذلك المكان أوصله إلى الجنة، أوصله إلى الجنة شريطة ألا يؤذي فيها أحدا من المسلمين من التضييق عليهم والأذية ونحو ذلك، كما يفعله الكثير من الحجاج والمعتمرين والزوار، حتى الآن صار ما تستطيع دخولها إلا عبر تطبيق نسك، وانضبطت كثير من الأمور هذه الفترة الأخيرة، كان من قبل يحصل فيها ضرب، يحصل فيها أذية شديدة وزحام شديد، الآن المساحة محصورة كما سيأتي، مساحتها محصورة، يتم تقييم المساحة عبر ما تستوعب، ثم يدخل تحت تطبيق نسك يبين لك كم بقي فراغ ممكن يدخل إلى الروضة في هذا الوقت بالتحديد، فإذا بقي فراغ أعطاك مساحة في الوقت المعلوم، وإلا أعطاك وقتا آخر، لهذا لا يحصل فيه زحام إطلاقا، تدخل وتصلي فيها ثم تنصرف وقد حدد لك المكان، أقصد الوقت. فالآن أحسن بكثير، وهناك أوقات خاصة للرجال، أوقات خاصة للنساء، أكثر الأوقات للرجال وهناك أوقات للنساء، أحيانا تريد أن تحجز فما تجد فرصة إلا بعد شهر أو أكثر، مزحوم. كيف يتم تقييم هذا؟ سبحان الله، يتم التقييم بعدد الداخلين الحاجزين، لأن مساحاتها محدودة، ويعرفون عبر التمثيل المربع كم يشغل المتر المربع، كم يشغل مصلي في هذا الوقت، فلهذا هو يقيم لك بهذا التحديد متى هو الوقت المتاح لك لتدخل الروضة. من قبل كانت الأمور مفتوحة يعني، لكن بعد كورونا بدأت التضييقات، ثم الآن صار عبر تطبيق نسك. بالنسبة للمسجد النبوي ويغلق في وقت متأخر من الليل، لكن يبقى منه بعض الأبواب خاصة المتعلق بالروضة يتناوب الناس عليه طيلة الوقت، فالمسجد يغلق بأكمله إلا باب السلام الذي يسمى باب الذي تدخل منه إلى الروضة، هذا يبقى على مدار الوقت، لأن هناك أوقات من الليل يتناوب فيه كان من قبل النساء كذلك الرجال، إذا جئت في أي وقت من الليل أو النهار تستطيع أن تدخل الروضة، لكن في أوقات مثل قبل الفجر يكون هناك الزحام خفيف، تستطيع أنك تأتي تدخل الروضة مباشرة، لكن الآن ما تستطيع إلا عبر تطبيق نسك. طيب، قال: روضة أي بقعة مقدسة من الأرض توصل من لازم الطاعة فيها إلى الجنة شرطا لا يؤذي فيها، ذكرناها. تبلغ مساحة الروضة الشريفة في المسجد النبوي نحو 330 مترا مربعا، بطول 22 متر وعرض 15 متر. إذن طول 22 عرض 15 متر، هذا تحديد الروضة بالمترات. المساحة الكلية قلنا كم؟ 330 مترا مربعا. حدودها من الأماكن: من الشرق حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي تضم القبر الشريف على صاحبه الصلاة والسلام من جهة الشرق. من المغرب المنبر، هذا نهايته إلى المنبر فهو في نهاية الروضة. من الجنوب جدار المسجد الجنوبي الذي يضم محراب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جهة الجنوب جهة القبلة. من الشمال الخط الموازي لنهاية بيت أم المؤمنين عائشة، نهاية البيت الخط الموازي ده هو نهاية الروضة امتدادا إلى المنبر غربا من الجهة الغربية. هذه المساحات أو حدود الروضة. في حديث آخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. أيضا اختلفوا في هذا اللفظ، منهم من قال منبر النبي عليه الصلاة والسلام يقع موازن لموقع الحوض في الجنة، يعني من نفس المكان، وهو على ظاهره مكان المنبر هو موضوع على المكان الذي فيه الحوض يوم القيامة، مكان الحوض النهر في الجنة. منهم من قال أن هذا المنبر ينصب للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على الحوض فيصعد عليه. هذان تأويلا كما سبق في تأويل معنى روضة من رياض الجنة، كذلك قوله من بري على حوضي، قولان مشهورا للعلماء. الصحيح والله أعلم القول الثاني، وهو أن هذا المنبر منبر النبي عليه الصلاة والسلام يوضع له يوم القيامة على حوضه، يوضع له يوم القيامة على حوضه. طيب، مسألة حول المنبر الموجود الآن، هل هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي خطب عليه أم هو غيره؟ ليس المنبر الحالي الآن هو نفس الخشب الذي خطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنبر الأصلي المصنوع من خشب الإثل قد احترق بالكامل، احترق بالكامل، ولكن المنبر الحالي يقف في نفس الموضع التاريخي، المكان هو المكان، الخشب ليس هو الخشب الذي صنع للنبي صلى الله عليه وسلم، فذاك المنبر كما سيأتي معنا قد احترق بالكامل يوم حصل حريق كما سيأتي، لكن الموضع هو الموضع التاريخي، ولهذا هو ضمن الحدود كما قلنا هو نهاية حد الروضة الشريفة من جهة المغرب. إذن المنبر الموجود هو في نفس الموضع التاريخي الدقيق لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة. فالمنبر النبوي صنع في السنة الثامنة للهجرة من أعواد شجر الطرفاء صحراء الأثل، وكان يتكون من درجتين ومقعد، هكذا منبر النبي عليه الصلاة والسلام. لا تجد الذي يحرص على السنة يصنعون المنبر على ما كان عليه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، درجتين يقف على الثانية ويجلس على الثانية، هذا المنبر النبوي الذي صنع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، من أين أتى؟ كم تاريخ هذا المنبر الموجود؟ اسمع. ثم احترق قبل ذلك، احترق المنبر النبوي تماما خلال الحريق الأول الكبير الذي شهده المسجد النبوي عام 54 و600، في عام 54 و600 الهجرة احترق المسجد النبوي، وكان ممن احترق بالكامل هو المنبر النبوي الشريف الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل هذه الفترة كلها والمنبر موجود، يعني إلى القرن السابع الهجري، إلى القرن السابع الهجري، والخطباء والأمراء يتوالون كلهم يخطبون على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم توالت الهدايا من الملوك والسلاطين لتعويض المنبر المحترق، وتنوعت صناعتها بين الخشب والرخام. المنبر الحالي منبر أثري مصنوع من الرخام الأبيض والمطلي بماء الذهب، أرسله السلطان العثماني مراد الثالث عام 98 و900، أي قبل أكثر من 400 سنة. إذا المنبر الموجود هو هدية مرسلة من السلطان العثماني، هو من الرخام الأبيض مطلي بماء الذهب. حتى هو نفس تشكيلة المنابر العثمانيين التي كانت تصنع ترتفع الدرجات كثيرا وتكون مائلة إلى جهة. أولا تحديد الحريق كان في أول شهر رمضان، في الأول من شهر رمضان سنة 54 و600 للهجرة، في عهد الخليفة العباسي المعتصم بالله. السبب في ذلك إهمال غير مقصود من أحد خدام المسجد قائمين على الإنارة، حيث دخل ذلك الخادم إلى خزانة الزيت والمصابيح في الزاوية الشمالية الغربية لاستخراج قناديل، وترك خلفه فتيلة نار مشتعلة عن طريق الخطأ، مما أدى إلى اندلاع حريق ضخم عجز الناس عن الإطفاء، وكان هذا والناس لم يناموا بعد. وأما عن الخسائر فكانت خسائر فادحة، كانت الخسائر فادحة جدا، دمر الحريق شكل المسجد التاريخي بالكامل الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده. انهارت السقف والأعمدة، احترقت جميع سقف المسجد النبوي بالكامل، وتهاوت بعض أعمدته، وذاب الرصاص المادة التي كانت تربط بين الأعمدة. من جملة ما تضرر الحجرة النبوية، احترق سقف الحجرة النبوية وسقطت أجزاء منها بداخلها. ومن جملة الأضرار الناجمة تفحم المنبر، كونه من خشب تفحم كليا، انتهى منبر التاريخي الأصلي بالكامل. وكثير من المقتنيات من المصاحف، خزائن المصاحف والكتب والأبواب والصناديق والزخارف التاريخية والأستار، كل هذه يعني انتهت في اندلاع هذا الحريق. لم يسلم من المسجد النبوي سوى قبة صغيرة كانت في صحن المسجد، بناها الخليفة الناصر لدين الله العباسي. وقد عد أهل التراجم وقوع هذه النار الخارجة وحريق المسجد من جملة الآيات، وكأنها كانت منذرة بما يعقبها في السنة الآتية، حيث حصل بعدها مباشرة خروج التتر وتسلطهم على المسلمين. وقد بلغ المعتصم العباسي الخبر، أرسل الصناع والآلات في موسم الحج وبدأ العمل عام 55 و600، في بعد السنة التي تليها مباشرة. وقد حدثت في هذا العام أحداث التتار وحروبهم، ولكن عمل البناء لم يتوقف، إذ اشترك فيه الملك المظفر ملك اليمن وملك مصر نور الدين علي بن المعز الصالحي. وإن كانت العمارة لم تنتهي إلا في عهد الملك الظاهر بيبرس. هذا خلاصة ما يتعلق بسبب الحريق الذي اندلع في المسجد النبوي وأدى إلى إتلاف كثير من مآثر المسجد النبوي. نكتفي بهذا، والمؤذن مات.